وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسجد له ملائكته المقربين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد هذا برنامجكم دار السلام ونحن بحمد الله تعالى ماضون في وقفات مع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم مختارة من مختصر الإمام المنذري لصحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى على الجميع. فيما مضى انتهينا من بعض الحقوق المدنية، الآن يأتي الباب والكتب عن قضايا الأحداث الجنائية، باب القسامة وباب الحدود، مع الاحتياط أن باب القسامة أصلا اسمه أطول، باب القسامة والمحاربين والديات والقتل، لكننا اختصرناه ليدل الجزء على الكل. وفي هذا الباب ذكر الإمام رحمه الله جملة من الأحاديث، بدأ أولا بتغليظ مسألة حرمة الدماء والأموال والأعراض، وجاء بحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر خطب الناس فقال: أي يوم هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: ليس يوم النحر. وبين أن هذا الشهر شهر ذي الحجة، قال: أليس ذا الحجة؟ وبين أنهم في البلدة أي مكة، فلما أخذ منهم هذه الثلاث كان قد قال قبلها: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. بعد أن بين ذلك كله صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذا يدلك أيها المبارك على أن الشرع المطهر غلظ وحرم مسألة الدماء ومسألة الأعراض ومسألة الأموال، فلا يحق لمسلم أن ينتهك شيئا منها، وهذا مما اتفقت عليه الشرائع قبلنا كلها. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه من سورة مكية اتفقت الشرائع قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على الإتيان بها. ثم أتى بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. هذا حديث عظيم يدل على أن المعونة على ما لا يحل حرام، المعونة على ما لا يحل حرام، لأن ابن آدم الأول هو ابن آدم لصلبه، والمراد به عند جماهير أهل العلم قابيل، وبعض العلماء يرى أن القاتل كان هابيل، ويقولون إن المقتول كان قابيل، وإنما سمي قابيل لأن الله عز وجل تقبل قربانه، لكن هذا رأي ضعيف لأنه لم يسمى بعد أن قبل القربان أو بعد أن لم يقبل، وإنما سمي منذ أن وجد. فالمقتول عند جماهير أهل العلم هو هابيل والقاتل هو قابيل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحدا منهما. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما، أي قتل يقع في الناس إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. الكفل في اللغة النصيب والحظ، وأحيانا يطلق على الخير وأحيانا يطلق على الإثم، وهو هنا قطعا على الإثم. ثم بين العلة، قال: لأنه أول من سن القتل، ولهذا هو عندما قتل أخاه لم يدري ما يصنع به، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ثم جاء بأحاديث أخر في في الباب نفسه، منها مسألة القسامة. مسألة القسامة دلت الآثار على أنها كانت في الجاهلية، وثبت عن الحبر بن عباس قوله أن القسامة في الجاهلية أول ما كانت في بني هاشم، وذلك أن رجلا من بني هاشم خرج في سفر له مع قوم قتله رجل لعقال بعير كان قد أضاعه، فلما كان في هذا المقتول رمق لقيه رجل من أهل اليمن، فأوصاه ذلك المقتول قبل أن يموت أن يبلغ الرسالة إلى أبي طالب، قال له إذا وفيت الموسم، يعني إذا أتيت الحج، فسل عن قريش ثم سل عن بني هاشم ثم سل عن أبي طالب وقل له إن فلانا قتلني. فالرجل لما عاد الركب إلى مكة سأل أبو طالب الرجل الذي كان مع ذلك الهاشمي عنه، فقال لقد مرض ومات وأحسنت دفنه، قال ذاك الظن بك أو كلمة نحوها. فلما جاء الموسم وإذا بهذا الرجل اليمني ينادي يا آل قريش، قالوا هذه قريش، قالوا يا آل بني هاشم، قالوا هذه أو هؤلاء بنو هاشم، قال يا أبا طالب، قالوا هذا أبو طالب. فأخبره الخبر، فذهب أبو طالب إلى الرجل الذي اتهم بالقتل وقال له لك عندنا إحدى ثلاث، إما أن تديه بمئة من الإبل، وإما أن يحلف 50 من قومك أنك لم تقتله، وإما أن نقتلك به. فقبل 50 من قوم ذلك الرجل أن يحلفوا أن صاحبهم لم يقتله إلا 2، رجل وامرأة. رجل جاء فقال يا أبا طالب إنك طلبت 100 من الإبل ولم تعطاها، وطلبت 50 من الأيمان، ومعنى ذلك أن على كل رجل بعيران، فهذا أن على كل رجل بعيرين، فهذان بعيران مني ولا أقسم. فقبل أبو طالب. وجاءت امرأة كانت تهوى رجلا من بني هاشم وكان قد تزوجته وله ولها منه ولد، فأتت ببعيرين واعتذرت عن الأيمان، وأقسم الباقون 48 أن صاحبهم لم يقتل وهو قطعا كان قد قتل. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فلم يأتي على تلك الأنفس عام وفيهم عين تطرف، أي ماتوا جميعا لأنهم أقسموا على كذب. هذا أصل القسامة في الجاهلية. كيف جاءت القسامة في الإسلام؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل اليهود إلى خيبر. في ذلك الوقت خرج بعض من الصحابة، عبد الله ابن سهل ورجل اسمه محيصة، فإذا بمحيصة يجد عبد الله بن سهل مقتولا وملقى في عين ماء في عند يهود، فذهب إلى يهود وقال أنتم قتلتموه، قالوا ما قتلناه. فعاد إلى قومه وذهب هو وأخوه حويصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم عبد الرحمن بن سهل، وعبد الله بن سهل هو المقتول ومعهم عبد الرحمن بن سهل. فقدم محيصة ليتكلم وكان أخوه أكبر منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهذا يدل على أن الكبير له شأنه وله حق التقدير والإكرام أكثر. فتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحلف 50 رجلا منكم أنهم قتلوه. قالوا يا رسول الله كيف نقسم، كيف نحلف ونحن لم نرى لم نشاهد؟ قال إذن تبرئكم يهود 50 يمينا، يعني هم يقسمون. قالوا يا رسول الله قوم كفار ولم يقبلوا. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أي 100 من الإبل. من أجل ذلك اختلف العلماء في القسامة، وهي مسألة طويلة في الفقه الإسلامي، لكنني أحاول قدر الإمكان أن أجملها لك. يكون هناك لوث، يعني شبهة، في أن رجلا وجد مقتولا عند قوم ولا توجد بينة ولا شهود، فعندما عدمت البينة والشهود إلا أنه قتل في مكان أولئك الجماعة تكون الأيمان، إما أن تكون الأيمان من أولياء الدم وإما أن تكون من ممن اتهم بقتله، 50 يمينا هنا أو 50 يمينا هنا. ثم اختلف العلماء ما الذي توجبه لو وقعت القسامة، فالشافعي يرى أنها لا تصل إلى حد أن توجب القصاص، لكن بها تؤخذ الدية. وبعض العلماء يرى أنه يمكن بها أن توجب القصاص، وبعض السلف لا يرى القسامة أصلا. نقل هذا، وقيل إن هذا إحدى الروايتين عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المبارك المعروف عنه، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه، والعلم عند الله. هذا معنى القسامة على وجه الإجمال. أورد المصنف رحمه الله حديث الحرابة، والحرابة الأصل فيها حديث العرنيين، قوم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان الهزال والضعف والأسقام ظاهرة عليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا عنها، يعني المدينة، شيئا يسيرا، وأرشدهم أو قبل أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا، وكانت في جنوب المدينة في جهة قباء، فخرجوا فوجدوا الراعي، فبعد أن شربوا واطمأنوا وصحت أبدانهم قاموا فقتلوا الراعي، في رواية قتلوا الرعاء، يعني أكثر من راعي، وسملوا عينه بشوك وارتدوا عن الإسلام وساقوا الإبل وخرجوا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بعث 20 رجلا في أثرهم بقيادة رجل فهري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو ذر وأبو رهم وغيرهما من الصحابة. ثم قبضوا عليهم فأتوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. فهذا حد الحرابة، وكل صنيع فعله النبي صلى الله عليه وسلم له سببه الشرعي. فقطع الأيادي والأرجل هذه حرابة، وتسميل العين لأنه قصاص، لأنهم سملوا عين الراعي. ثم تركهم صلى الله عليه وسلم حتى ماتوا، وهذا جزاء من يخرج على الناس فيذهب أمنهم ويرفع السيف عليهم وينهب أموالهم ويكون مدججا بالسلاح، معه عصابة من قومه. لا تفصيل، لكنني أعطيتك ظاهرها حتى تعرف معنى قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه في قضية باب الحدود. فهذا ما يتعلق أيها المبارك بقضية المحاربين. كذلك جاء في أخبار هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة قتلها رجل يهودي في أوضاح لها، أوضاح بمعنى قطع من فضة، فإنه رج يعني رأسها بين حجرين، رض رأسها بين حجرين، فأتي بها وفيها رمق، فكانت تعرض عليها الأسماء حتى ذكر اسم اليهودي فأشارت برأسها قبل أن تموت أن نعم، ثم أتي بذلك اليهودي فأقر، فعمله النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل. ولهذا اختلف العلماء هل لا يكون القود إلا بالسيف أو يكون بمثل ما صنع به، والذي عليه عمل الناس اليوم في أكثر البلاد على الإسلامية على قضية أنه لا قود إلا بالسيف، أو بما يغلب على الظن أنه يؤدي ما يؤدي السيف في عصرنا هذا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من ذلك القاتل. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأشياء لا قود فيها، قال: المعدن جبار، أي لا يطالب صاحبه بشيء، والبئر جبار، والعجماء أي الدابة جبار، والمعنى أنه ليس من حق من تضرر منها أن يطالب بشيء من القصاص. هذه كلها تبين لك ما دل عليه حديث مسعود رضي الله عنه في أول الباب، وهو أنه أول ما يقتص فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، فالدماء شأنها عظيم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فحرم الله عز وجل قتل النفس المعصومة عمدا تحريما عظيما، وقال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وكما حرم الإسلام قتل النفس المعصومة، حرم الإسلام أن يقتل الإنسان نفسه، والله يقول: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قتل نفسه بحديدة، أو من شرب سما، أو من تردى من جبل، كل ذلك إن مات منه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. على أن العلماء قالوا إن هذا الخلود إلى حين، وأن الحديث جرى مجرى شدة الوعيد، مجرى التغليظ. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن رجلا قتل نفسه ثم رؤيا في المنام بعد أن قطع أوداجه، يعني هذا القاتل قتل نفسه قطع أوداجه يعني عروقه، ثم رؤيا في المنام ويداه محمولتان إلى صدره، فقيل له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي كل شيء. قيل له: ما بال يديك؟ قال: إن ربي قال لي: لا نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له وقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فذهب العلماء وأنه لو كان الرجل قد حكم عليه بالكفر لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي لمؤمن أن ييأس أو يقنط من رحمة الله. يقول الله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويقول الله: إنه لا ييأس من رحمة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعوذ بالله أن نشتري على دم مسلم، أو على عرض مسلم، أو على مال مسلم، ونعوذ بالله أن نسارع إلى التهلكة، ونعوذ بالله أن نيأس من روحه، ونعوذ بالله أن نقنط من رحمته. هذا باب القسامة والديات والمحاربين والقتل. بعده إن شاء الله تعالى نفي إلى كتاب الحدود والعلم عند الله. الحمد لله وكفى، هذا برنامجكم دار السلام، ونحن في الجزء الثاني منه، وقد تحدثنا عن كتاب القسامة والديات والمحاربين والقتل، وأخبرنا أننا سنتحدث عن كتاب الحدود. هذه مقدمة تفهم من الأحاديث لا بد منها قبل أن نأتي إلى شرح أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. الحد في اللغة الفاصل الذي يحجز ما بين شيئين، فحدود الله تحجز عن محارمه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. والحدود في شرع الله عز وجل هي عقوبة بدنية مقدرة شرعا، لا يحق لأحد ولا يملك أحد أن يبدل فيها، لأنها حقوق لله جل وعلا وليست حقوقا للآدميين. فإذا اجتمع في شيء ما حق آدمي وحق الله جل وعلا، غالبا ما يغلب حق الآدمي. فمثلا القصاص في القتلى، الله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة، ويقول: كتب عليكم القصاص في القتلى، ويقول: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهذا لا يسمى حدا، لأن الله عز وجل خير أولياء الدم ما بين المطالبة بالقصاص أو قبول الدية أو العفو. فلما كان حق الآدمي قائما فيها لم يسمى حدا، هذا واضح. نأتي بعض الأحكام التي بعض الجنايات التي تكون فيها الحدود، جنايات هنا يعني مصطلح: السرقة، الزنا، القذف، الحرابة، الخمر، فهذه تمضي فيها الحدود ولا يحق لأحد أن يغير أو يبدل فيها. والشرع ضيق مسألة الحدود، ضيق مسألة الحدود بطرائق ثلاث: أولا عظم أمر الشهادة فيها، حتى إنه في حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، يصعب أن يأتوا بمنطوق الشهادة المطلوبة في الزنا، التضييق في عدد الشهود، والتضييق في مسألة أن الحد يرد بشبهة معتبرة شرعا. قال عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. كذلك الحدود لا تقام إلا على مكلف، لا تقام إلا على مكلف. فهذه طرائق أراد بها الشارع الحكيم تضييق الحدود ما أمكن، لكنها إذا بلغت السلطان لا تجوز الشفاعة فيها، ويستوي فيها جميع المحكومين، ويستوي فيها جميع المحكومين كما سيأتي. فهذه مقدمة لا بد منها في فهم الحدود في الشرع. حد الزنا: الرجم لمن كان ثيبا، والجلد لمن كان بكرا، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى حد الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يجعل أحاديث الباب أي حديث أحاديث الرجم تبلغ حد التواتر. وهذا جاء في القرآن: حد الزاني غير المحصن، أو في فاتحة سورة النور: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا أول الحدود. من الحدود الحد في السرقة. الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والعلماء يشددون في مسألة متى تسمى السرقة سرقة، ويغلظون فيها عملا بما جاء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليد تقطع من مفصل الكف. فالقرآن أجمل والسنة فصلت. الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد تطلق على جميع اليد من أعلى العضد إلى منتهى الأصابع، لكن المقصود في الشرع الذي يقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، عافانا الله وإياكم. فهذا من الحدود المعتبرة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره وقطع. قطع امرأة من بني مخزوم كانت تسرق، وبنو مخزوم قبيلة قرشية ذات سؤدد، منهم الوليد بن المغيرة، ومنهم ابنه خالد بن الوليد، ومنهم أبو جهل، ومنهم غير ذلك من المسلمين أو من الكفار. والمرأة المخزومية لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم عليها حد السرقة شق ذلك على قومها من بني مخزوم، فأرادوا أن يبعثوا بشفيع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرفع عنها حد السرقة، فقالوا: لا نجد إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب بمعنى محبوب، كما تقول قسم بمعنى مقسوم. فلما كلم أسامة رضي الله عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه السلام يجيبه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وهذا استفهام إنكاري، أي أنه رد شفاعته. ثم خطب في الناس صلى الله عليه وسلم فقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال عليه السلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عاذها الله من ذلك. كان بعض السلف يقول: إذا قلت هذا الحديث قل عاذها الله من ذلك، أي أنه محال أن يقع منها ذلك، رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين ومن أحب خلق الله إلى قلوبنا رضوان الله تعالى عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فضرب المثل عليه السلام بأحب خلق الله إليه حتى يقطع مسألة الشفاعة في المسألة، حتى يقطع مسألة الشفاعة في المسألة. وفيه مكان ظاهر ومقام رفيع لها رضوان الله تعالى عليها. فقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد قلت لك في المقدمة إن الحدود في شرع الله يستوي فيها كل أحد، يستوي فيها الجميع، الحاكم والمحكوم، الشريف والوضيع، الخاص والعام، هذا شأن الحدود في شريعة الله تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه. نأتي للخمر. الخمر أم الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم جلد فيها 40، وكذلك أبو بكر كان يجلد فيها 40، إلا أنه في زمن عمر لما كثر من يشرب الخمر جعله تعزيرا إلى 80، يعني أبقى 40، فأحيانا يجلد 40 وأحيانا يزيد تعزيرا إلى 80، وهذا ليس تغييرا لحد الله جل وعلا، ليس تغييرا لحد الله الذي فرضه جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أوتي له بالوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، والوليد ابن عقبة أسلم عام الفتح، وأوتي له لما أوتي له أوتي بعثمان بالوليد لما كان الوليد قد شهد عليه حمران مولى عثمان ورجل آخر أنه شرب الخمر، قالوا إنه صلى بالناس صلاة الفجر ثم التفت إليهم وقال أزيدكم، وقالوا إنه كان سكران عندما قال هذه الكلمة. وينبغي أن يعلم أن الوليد هذا ولاه عمر الجزيرة، ثم ولاه عثمان الكوفة، ولما ولاه الكوفة كان رجلا جوادا كريما، حتى إنه حكم الكوفة 5 سنين لم يكن على داره باب، لم يكن على داره باب، وكانت الرعية تحبه وتجله، حتى إنهم بكوا عليه وقالوا الشعر في حقه لما عزله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فأتي به فشهد حمران أنه كان سكران، وقال رجل رأيته يتقيأ، فقال عثمان ما تقيأ إلا لأنه شرب، ثم جلد 40. وبعض العلماء يقول إن قوما من خصومه غلبوا عليه حتى جعلوه يشرب لأنه كان خصما له، وهذا أقرب. ومع ذلك نقول إن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أن الوليد نقول عنه صحابي رضي الله عنه وأرضاه، ومثل هذا جلد فيه فأخذ حقه ولا يغير من مسألة الصحبة رضوان الله تعالى عليه. والإنسان لا بد أن يكون منصفا، إذا ذكر السيئات في غالب الأحوال يذكر الحسنات إن احتاج إلى ذكرها، والإنصاف عزيز. والنظر لا بد أن يكون عندما تحكم على أشخاص نظرا عاما لا نظرا خاصا. فحد الخمر 40، والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا جلد 40، والخمر عياذا بالله أم الخبائث، والله عز وجل قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا ما يتعلق بخبر الوليد ابن عقبة. هذه الحدود هل هي كفارات لأصحابها أو غير كفارات؟ الظاهر أنه إذا أقيم الحد فهو كفارة لصاحبه، إذا أقيم الحد فهو كفارة لصاحبه. وإن لم يقم الحد، يعني إنسان شرب الخمر ولم يقم عليه الحد، رجل زنى ستره الله لم يعترف ولم يدل عليه أحد، ورجل سرق ولم يدري عنه أحد، فهذا ما حاله؟ وقد ستر الله عليه، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات وهو لم يتب أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو داخل في تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة. هذه بعض الحدود. حد القذف 80، وإن كان المصنف لم يتعرض له في مختصره الذي هو على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذا حد الزنا، وهذا حد الخمر، وهذا حد السرقة، بيناه لك إجمالا، وهي الحدود التي ذكرها المصنف في هذا الباب. الحدود الشرعية إقامتها إقامة لشرع الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فهي جوابر وزواجر، جوابر لمن تلبس بها، وزواجر لمن لم يتلبس بها تردعه. فالناس العقوبات تردهم عن الإقدام على المعاصي، تجعلهم يحجمون عن انتهاك الحرمات من الدماء والأموال والأعراض. ومع ذلك فإن الله عز وجل أذن بالتوبة وشرعها، وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكم من مسلم أقيم عليه الحد ثم تاب فتاب الله عليه توبة نصوحة. فهذه المرأة المخزومية مثلا التي قطعت يدها، نقل أنها تابت توبة نصوحة وأصبحت بعد ذلك عابدة ناسكة. فقد يوجد في المسلمين، عفانا الله وإياكم، من ابتلي وأقيم عليه الحد، أو ممن ابتلي وستره الله ولم يعرف ذنبه أحد، فمع ذلك يقال له إن التوبة إلى الله جل وعلا تبقى ما لم تغرغر الروح وما لم تطلع الشمس من مغربها، ومن تاب تاب الله جل وعلا عليه. والإنسان يسارع في التوبة من كل ذنب، سواء مما تتعلق بها الحدود أو مما لا تتعلق بها الحدود، حتى قال العلماء: التوبة وظيفة العمر، لعظيم شأنها وجليل مقامها وأثرها. قال رب العزة: توبوا إلى الله توبة نصوحة. الإنسان يندم على ما كان منه، ويعتذر إلى الله جل وعلا على ما فرط، ويعلم أنه ليس بريئا فيعتذر، ولا قويا فينتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيكثر العبد من التوبة من الاستغفار في كل شأنه وحاله حتى يلقى الله عز وجل وقد حتت خطاياه وذهبت آثامه وانقضت ذنوبه. وربما لو قال العبد: اللهم ما كان من ذنب بيني وبينك فاغفره لي، وما كان من ذنب بيني وبين الناس فتحمله عني. الحدود في شرع الله عز وجل معظمة مبجلة، لا يملك أحد تغييرها ولا تبديلها، هي شريعة فرضت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستبقى إلى قيام الساعة. الاحتكام إليها احتكام للشرع، احتكام للدين، والرضا بها رضا، واستسلام لشريعة رب العالمين. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون في كل زمان ومكان. في حد الخمر كما بينا، قلنا إن الحد عند في زمن النبوة كان 40، ثم مضى إلى 80. وقد أمر عثمان رضي الله عنه لما جاء له بالوليد، أمر علي بن أبي طالب أن يجلد، فأمر علي الحسن، فاعتذر الحسن، فقيل إن الذي جلده هو عبد الله بن جعفر. وقد كان الوليد بن عقبة أخا لعثمان رضي الله عنه من أمه، ومع ذلك لم يتوانى عثمان رضي الله عنه أرضاه في إقامة الحد عليه. وهذا يبين لك ما كان عليه عثمان رضي الله عنه من الورع ومن مخافة الله جل وعلا، ومن التزام شرع ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما وقع في زمانهم من أخبار وآثار، علمنا من خلالها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم مؤتمنون على شرع الله نقلوه لنا، فكانوا نعم المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم نعم المبلغ عن ربه جل وعلا. فليس لنا بعد ذلك إلا الاتباع والتسليم والإذعان لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله وحده. هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. نعم.
ألو،
أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أنا عندي تفسير لآيتين، تفسير لآيتين من سورة المؤمنون وسورة المنافقون. قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هل المقصود أن خفت الموازين الخلود في النار؟ لا، مع أنه خفت الموازين يعني للمؤمنين أو لغير المؤمنين؟
واضح السؤال. السؤال الثاني
والتفسير الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ما المقصود من الآية يعني الأولاد والأموال؟ يعني لأي حد الاهتمام بالأولاد والأموال يشغل عن ذكر الله؟
نعم. بالنسبة يا أم عبد الرحمن السؤال الأول، فإن الله عز وجل ذكر الميزان خفة وثقلا. هنا قابل أهل الإيمان بأهل الكفر، ليست مقابلة المؤمنين المقربين وأصحاب اليمين بالعصاة. فلما قال الله عز وجل خالدون علمنا أن القضية قضية إيمان وكفر. خفت موازينهم، الآية تنصرف إلى الكفار الذين لم يأتوا بالإيمان، أو يقال إن الخلود هنا خلود غير مؤبد. ويجب أن يعلم التالي: المؤمنون يوم القيامة فريقان من حيث الجملة، فريق يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، جعلني الله وإياكم وإياك منهم، وفريق يدخل النار إلى أمد ولا يخلد فيها ولا تحرق النار منه أعضاء السجود، وبعضهم يصبح حمما فيخرجون ثم ينبتون على نهر يقال له ماء الحياة، كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم ثم يدخلون الجنة. وهؤلاء أكثر وأشد المؤمنين الموحدين عصيانا. وخفة الميزان وثقال وثقل الميزان هذا يرجع إلى الإيمان والعمل الصالح، لكن المقابلة هنا مقابلة مؤمن بكافر، لأن قرينة الخلود تدل عليها، إلا أن يقال إن الخلود هنا خلود غير أبدي. وعلي وعليك وعلى المسلمين والمسلمات أن ينظر في الأشياء التي تثقل بها الميزان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والحمد لله تملأ الميزان. وفي الحديث: حسن الخلق يملأ الميزان. فهذه أشياء يتحلى بها المؤمن. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لما نهى الله عز وجل على أن تكون على أن يكون الأموال أو تكون الأولاد أو تكون الزوجات كما في التغابن لاهية عن الله، فهذه درجات. فالبعض عياذا بالله من أجل ماله وولده قد يصل إلى حد الكفر، وبعضهم قد يصل إلى حد التفريط فيما افترضه الله جل وعلا عليه، وبعضهم قد يكون أقل من ذلك. فالناس في هذا درجات. فالخسران المذكور في آخر الآية يختلف: خسران أعظم، خسران دون ذلك، خسران أن يصل من درجة المؤمنين إلى درجة المقربين، خسران من أنه يدخل النار فيعذب حينا من الدهر. ينبغي للإنسان أن يعلم أنه مسترعى، أنه راع على زوجته على أولاده، يقوم بحقهم، لكن لا يكون المال حكما عليك، بل كن أنت حكما على مالك، ولا يكن أولادك يقودوك إلى النار، بل أنت بتربيتك الصالحة خذ أبناءك معك إلى الجنة. نعم. أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
نحبك في الله شيخ صالح.
حبك الله يا أبو عبد الله.
شيخ صالح، السؤال الأول: هل وقت بعد الظهر يوم الأربعاء من أوقات إجابة الدعاء؟ والسؤال الثاني: كيف الإنسان، ما هي الأشياء اللي تجدد نشاط العبادة في رمضان، خاصة في بعض الأوقات يكون فيها فتور من كثرة العبادة؟ نعم. والله يجزاك خير.
تسلم يا أبو عبد الله. بالنسبة ليوم الأربعاء تتجاذبه أحاديث متفرقة. حديث يرى البعض ممن يعني يميل إلى التنجيم، يميل إلى البروج، يميل إلى شيء من هذا، أنه يوم نحس، ويحتجون بأن الله عز وجل لما ذكر قوم عاد قال: يوم نحس مستمر، في يوم نحس مستمر، قالوا إنه بدأ بالأربعاء وانتهى بالأربعاء. فهذا يعني جهة. الجهة الأخرى تأتي لحديث من حديث جابر رضي الله عنه، يرى البعض أنه حسن أو أنه صحيح، في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين واستجيب له يوم الأربعاء على بعض الروايات بعد العصر، وأن هذا كان في موقع الخندق الآن في المدينة المنورة مكان يسمى السبع المساجد قائم إلى الآن. فيه مسجد كبير اسمه مسجد الخندق. في تلك الجبال وذلك الجبل جبل سلع من الجهة الجنوبية الغربية يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هناك في كهف بني حرام استجيب له على مجمل روايات هذا الباب. فيفضلون أن يوم الأربعاء بعد العصر أو بعد الظهر يكون وقت إجابة دعاء والعلم عند الله. هذا ما يتعلق. لكن أيام الله جل وعلا تفضل بما يقع فيها من عمل صالح. فإن يوم عاد أهلك يوم الأربعاء، لكن في القضية نفسها معنى ذلك أن هودا والمؤمنين الذين معه نجاهم الله يوم الأربعاء. فأنت إن قرأتها بوجه الإيمان شيء، وإن قرأتها في حق أهل الكفر شيء آخر. أما قضية ما يجدد الإيمان، يعني نحن نعلم أن مثلا اليوم هو 26 من شهر رمضان، فالإنسان قطعا يصيبه فتور، لأنه يعني أكثر من الدعاء، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من سماعها، ويخشى على نفسه من السآمة. لذلك كان النبي يجتهد في العشر الوسطى ما لا يجتهد في العشر الأول، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في العشر الوسطى. فمن بدأ هكذا غالبا لا تصل إليه السآمة. والمقصود أيها المبارك أن يعني مثلا هذه الليلة يجتهد الإنسان كثيرا في الدعاء، يجتهد في العبادة، لكن ليست العبادة التي تجعلك تنقطع مع أولها. فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. الأخ حسين من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بدي أكم موضوع خاص.
لعلهم يا أخي الكريم يعطوك الجوال وأبشر إن شاء الله. أم أحمد من عجمان.
السلام عليكم شيخ صالح.
عليك السلام يا أم أحمد،
حفظكم الله. يا شيخ صالح
حياك الله.
في كل عام ننتظر رمضان وننتظركم بفارغ الصبر يا شيخ، حفظكم الله وحفظ الحرمين الشريفين.
آمين. تفضل السؤال يا أم أحمد.
سؤال، أريد أن أعمل عمرة لخالتي أخت أمي، ولكني أبي لم أعمل له عمرة في رمضان، عملت له عمرة في شهور يعني عادية، هل يجوز أن أعمل العمرة لخالتي؟
خالتك هذه أين هي الآن؟
نعم.
خالتك أين الآن؟
متوفية. يا شيخ
إذا كانت متوفاة أولا نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها.
آمين.
ويجوز
آمين.
لك أن تعتمري عنها في رمضان، يعني عجلي لأن لم يبقى شيء من الوقت في رمضان، لكن يجوز الاعتمار عن خالتك، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك ولو لم تعتمري عن أمك أو عن أبيك. نعم. مريم من العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير من الله وعافية.
مبروك عليك الشهر.
علينا وعليكم، مبروك العيد كمان، تفضلي.
الله يبارك فيك.
مبارك، طبعا مبروك هذه كلمة عامية يا أختي مريم، والصواب أن يقال مبارك، فكلمة مبروك من حيث الصناعة اللغوية خطأ محض.
يعني مبارك.
مبارك ما يقال مبروك، لكنه يقولون خطأ شائع ولا صحيح مهجور، لكن لا في اللغة لا يصح كلمة مبروك. مبروك يعني معنى برك على الشيء، برك البعير فهو مبروك.
أما مبارك اللي هي مبارك.
مبارك يقال مبارك. الله يقول وهذا كتاب مبارك أنزلناه.
جزاك الله خير.
تفضل.
شيخ السؤال الأول، عندي لثة الأسنان تنزف أحيانا دم أثناء الصيام.
لا حرج، لا يضر.
عادي لا حرج؟
لا حرج أبدا، لا حرج.
السؤال الثاني، عندي قطرة العين تفطر ولا لا؟
الصواب إن شاء الله أنها لا تفطر، ولو احتطتي وجعلتيها في المساء كان أفضل.
أيوة. السؤال الثالث، عندي بنت عليها قضاء من السنة الماضية 10 أيام.
نعم.
وما قدر تصوم لأنها عندها صداع، هل عليها يعني كفارة؟
عليها القضاء بعد رمضان إن شاء الله.
عليها كفارة ولا شيء؟
ليس عليها كفارة.
مشكور يا شيخ.
تسلمين يا أختي مريم، حياك الله. طبعا أكثر الأسئلة التي وصلت أو ستصل تتعلق بهذه الليلة المباركة، ليلة 27. والأول يقول 27 أرجاها ليلة فكن أتقاها. ليلة القدر قطعا في رمضان، هذا ظاهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذا جمعت هذه الثلاث يتحرر أن ليلة القدر في رمضان. ما فضيلة ليلة القدر؟ ليلة القدر فيها فضل مخصوص وفضل عام. الفضل المخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفضل آخر يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أي أن العبادة فيها توازي من عبد الله عز وجل ألف شهر، وهذا عطاء عظيم من رب كريم في ليلة واحدة. في سؤال نأخذ أبو عبد الله من العين ثم نتم ما نحن فيه. تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ مبروك عليك الشهر يا شيخ.
الله يبارك لنا ولك الشهر والعيد.
حبيت أسألك يا شيخ، أنا سرت العمرة وفي الطواف، في طواف الكعبة بعد الطواف ما صليت ركعتين، صليت بعد الصفا والمروة، لأنني نسيت، ما بني نسيت يعني، خذني الدعاء وما الدعاء وهذا، تميت أطوف.
تقبل الله منك يا أخي، العمرة صحيحة ولا حرج حتى لو صليتها بعد السعي، هو الأولى أن تكون قبيل السعي.
لكن أيوة حتى هو قبيل السعي بعد،
حتى لو صليتها بعد السعي تقع إن شاء الله، ولا حرج عليك ولا فدية ولا كفارة
إن شاء الله. جزاك الله خير.
تسلم تسلم. فانتهينا إلى القول، قول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، بمعنى أن العبادة فيها خير من ألف شهر، وهذا عطاء عظيم من رب كريم لا إله إلا هو. يبقى كيف يجعل الإنسان من نفسه في تلك الليلة غالب ظنه أن الله عز وجل وفقه للعمل الصالح؟ من الآن، ونحن الآن في عصرها، أن الإنسان يقبل على الله بنية صالحة مستحضرا هذه الليلة، على أن غلبة الظن أنها ليلة 27، غلبة الظن، لا نجزم بأنها ليلة 27، لكن هذا شعورا أورثه الله قلوب المسلمين، وقال به أبي بن كعب من قبل، وكان يقسم أن ليلة 27 هي ليلة القدر، وقال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبويه، وقال به الإمام أحمد وجماهير أهل العلم، على أنها ليلة 27، وقيل تتنقل. وأيا كان الأمر، نحن الليلة نستقبل ليلة 27، فمن عصرها الإنسان يقبل على الله بنية صالحة، ثم إذا أفطر وعند الفطر مظنة إجابة الدعاء يدعو الله أن يوفقه لقيام هذه الليلة ويرزقه القبول فيها. يتخلص الإنسان من كل ما يبعثر ذهنه في هذه الليلة حتى لا يقف بين يدي الله وقد شغل بشاغل، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. يحرص الرجال خاصة على أن يصلوا العشاء في جماعة، ثم يصلي أحدنا رجلا كان أو امرأة ركعتي السنة البعدية لصلاة العشاء، ثم يشرع القيام من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. تقول أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة بأكملها. إذن لا يمكن أن يكون الليل كله وقت صلاة، وإنما الإنسان يصلي حينا، يقرأ القرآن حين، له أن يتكلم بالكلام المباح مع من حوله حين، مما ينشطه على العبادة، يستريح حينا، يطعم حينا، يقرأ القرآن، يسبح، يذكر الله. المهم يبقى قلبه معلقا بربه جل وعلا، يستحضر فضل ربه جل وعلا في هذه الليلة، يكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، حتى يطلع الفجر يتذكر قول الله: سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا رزق الإنسان هذا فقد وفق لخير عظيم. اللهم إن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، تقدم من تشاء بفضلك وتؤخر من تشاء بعدلك، ولا يسألك مخلوق عن علة فعلك، ولا يعترض عليك ذو عقل بعقلك. رددت موسى إلى أمه، وأرجعت يوسف إلى أبيه، وجمعت ليعقوب بنيه، ونجيت ذا النون وجعلت النهر بردا وسلاما على إبراهيم. فاللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة بعز جلالك وكمال جمالك وسابق أفضالك أن تصلي على محمد وعلى آله، وأن تعفو عنا وتغفر لنا، وأن تعيننا على قيام هذه الليلة، وأن تجعل هذا القيام شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم أخلص نياتنا وأصلح أعمالنا واغفر ذنوبنا وواري سوآتنا واستر عيوبنا واقض ديننا وارحمنا ووالدينا واجعلنا عندك من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن أنار قبره قبل أن يدخله، واجعلنا اللهم ممن حافظ على الصلاة قبل أن يصلى عليه، واجعلنا اللهم عندك من المقبولين. اللهم إن لنا حوائج أنت تعلمها فاقضها لنا يا ربنا في عفو وعافية وستر جميل منك. اللهم إنا نسألك متاع الصالحين وخاتمة المقربين، وأن تجعلنا يوم الفزع من الآمنين، وأن ترزقنا جوار سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها وأمنها واستقرارها، واحفظ قادتها وشعبها يا ذا الجلال والإكرام، وعم بالخير ديار المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.